بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: بدأ الوضوء بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحب هذه المحبة. قال الإمام مسلم رحمه الله:
هذا السند في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، سند الرباعي. قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: وحدثنا شيبان، قال: حدثنا عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز عن أنس. هذا سند الرباعي، وهو أعلى ما وقع في صحيح الإمام مسلم. الأسانيد منها سداسية، ومنها سباعية، ومنها خماسية، ومنها رباعية، ومنها ثلاثية. وأعلى ما وقع في صحيح الإمام مسلم هو السند الرباعي. معروف أن من أنواع علم الحديث السند العالي والسند النازل. السند العالي الذي يقل عدد رجال إسناده إلى من روي عنه، سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. فمثلا ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان العدد الذي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الرواه. مثلا يقول الإمام البخاري: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع، فهذا يقال له سند ثلاثي عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يقال له سند ثلاثي. وإذا كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 من الرواة، مثل هذا السند الذي بين أيدينا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المصنف وهو الإمام مسلم 4 من الرواة. فهنا يقول: حدثنا زهير بن حرب، قال في السند الثاني: وحدثنا شيبان بن أبي شيبة عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس. 4 ما بين الإمام مسلم رحمه الله وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له سند رباعي. ولم يتيسر للإمام مسلم رحمه الله سند ثلاثي، أما الإمام البخاري فقد تيسرت له مجموعة من الثلاثيات قدر 15 حديثا، بعضهم يقول 20 حديثا، ولكن بالتدقيق في عدها في مواضعها الموجودة في البخاري حوالي 15 أو 16 حديثا. وتيسر للإمام ابن ماجه بعض الثلاثيات وهي ضعيفة، وأيضا الإمام الترمذي أظنه حديث واحد. ولم يتيسر للإمام أبي داود ولا للإمام مسلم ولا للإمام النسائي شيء من الثلاثيات، بل تيسر للإمام البخاري بالسند الصحيح، وأكثر ما يأتي الثلاثي بصحيح الإمام البخاري من طريق مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وهناك راوي آخر من مشايخ الإمام البخاري الأنصاري أظنه عبد الله بن محمد الأنصاري عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أعلى ما وقع للإمام مسلم رحمه الله من الأسانيد. ما هي الأسانيد العالية التي يقل عدد الرجال رجال السند ما بين المصنف وما بين النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي؟ قوله هنا عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فيه دلالة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تكفي أصل المحبة، بل يجب أن تكون هذه المحبة زائدة على محبة الولد والوالد، وزائدة على محبة الأخ والقريب والصديق والجار وعموم الخلق. فحق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، فليس لأحد من البشر حق أعظم من حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. فحقه مقدم على حق الآباء وعلى حق الأمهات، بل وعلى حق النفوس. حقه صلى الله عليه وسلم مقدم. فهنا يقول: لا يؤمن عبد، ومعلوم أن عبد نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. لا يؤمن عبد سواء كان رجلا أو كان امرأة، لأن الأمة أيضا هي شقيقة الرجل. لا يؤمن عبد سواء كان عربيا أو عجميا أعرابيا أو حضريا، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فيه دلالة على وجوب محبته، بل وتقديم محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل محبة، وأن تكون محبته فوق كل محبة، وذلك يكون بالنظر إلى الخير الذي حصل للأمة وحصل للجماعات، يعني حصل للأسر والأفراد بسبب بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربنا عز وجل أخرج به الناس من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، أخرجهم من طرق النار إلى طرق الجنة، فهو الهادي لنا بإذن الله من الضلالة، والمنقذ لنا من الغواية عليه الصلاة والسلام. فيجب محبته، ويجب توقيره واحترامه وتعزيره، ويجب أن تقدم محبته على كل محبة. روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب، فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال: الآن يا عمر. فلا تقبل المحبة حتى تكون زائدة على كل محبة، وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحبوه عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة ومحبة شديدة، محبة فائقة وزائدة على كل محبة. قد روى الإمام الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أحد الصحابة، ليس هو أبا بكر، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أمثال هؤلاء السادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو رجل من جملة الصحابة من أحد الصحابة. فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وأحب إلي من مالي، وإني لأكون في بيتي فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك وأنظر إليك. قال: وإذا تذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا مت رفعت مع النبيين والصديقين، أو رفعت مع النبيين، فخشيت ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذا رجل من أحد الصحابة يعني يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحبوه محبة عظيمة، حتى إنهم من شدة محبتهم وإجلالهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبوا ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طعام، قال: فمشيت معه فقدم للنبي عليه الصلاة والسلام الطعام، قال: فرأيته يتتبع الدباء، قال: فما زلت من يومئذ أحب الدباء لما رأيت من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدباء. رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في الصحفة، وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء، فأحب الدباء لما رأى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للدباء. وأيضا أبو هريرة حينما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سوق المدينة، ثم جاء إلى بيت علي بن أبي طالب ونادى: أين لكع؟ أين لكع؟ فخرج الحسن بن علي يشتد وعلى عنقه قلادة، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أحب هذا فأحبه وأحبب من يحبه. قال أبو هريرة: فلم يكن أحد أحب إلي من الحسن بن علي لما سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأحاديث تدل على عظم تفاني ومحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المحبة كما ذكر في هذا الحديث قال: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، أحب إليه من كل قريب وبعيد. وهذه المحبة من حققها وجد حلاوة الإيمان. ثمرة هذه المحبة أنه يجد حلاوة الإيمان كما تقدم معنا في الحديث الماضي: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار. وعاقبة أيضا وثمرت هذه المحبة أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ثمرة هذه المحبة أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل أو المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب يوم القيامة، قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الصحابة وأحب العلماء والصالحين والتابعين والسلف الصالح فإنه يكون بإذن الله معهم، لأن الواقع أن من حب قوما ألفهم، وتخلق بأخلاقهم وعمل بعملهم، فهذا المحب للنبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يعمل بمثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصل المحبة تدعوه إلى الاقتداء وتدعوه إلى التخلق والسير على ما ساروا عليه، فلهذا يصير معهم بإذن الله في يوم القيامة في الجنة، وإن لم يبلغ منزلتهم لكن هو معهم في أصل المكان وهو الجنة. ولهذا روى الشيخان من حديث أنس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. قال: ماذا أعددت لها؟ يعني الساعة كائنة وحاصلة لا محالة، لكن الشأن كل الشأن، ماذا أعددت للساعة؟ قال في بعض الروايات في البخاري: فاستكان لها الرجل، يعني استحيا وخضع وما درى ماذا يقول. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. فلهذا يعني الميزان في صدق دعوة المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو اتباعه، لأن ادعاء المحبة شيء سهل يدعيه كثير من الناس، يدعي المحبة كثير من الناس، لكن لا بد من دليل، ولا بد من بينة، ولا بد من برهان تدل على صدق هذه الدعوة. فاليهود والنصارى يدعون محبة ربنا عز وجل، وأهل البدع والباطل يدعون محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو الميزان؟ وما هو البينة؟ وما هي البينة؟ وما هو البرهان؟ وما هو الدليل على صدق المدعي للمحبة؟ لا بد أن تكون هناك بينة، ولا بد أن يكون هناك دليل، لا بد أن يكون هناك فارق يميز بين الصادق والكاذب في دعوة المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل ممتحنا لهؤلاء الذين يدعون المحبة، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال جماعة من السلف إن هذه الآية تسمى بآية الامتحان، حيث ادعى المحبة أقوام فابتلاهم الله وامتحنهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالذي يدعي محبة الله جعل الله عز وجل الدليل على صدقه في دعوة المحبة أنه يطيع الرسول ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل وما هو البرهان على صدق دعواه المحبة لله؟ طاعة الرسول. فمن باب أولى أن من ادعى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطيعه فيما أمر، ويترك ما عنه نهى وزجر، ويصدقه فيما أخبر، ويترسم خطاه، ويعض على سنته، ويتمسك بهديه، ويسير على ما سار عليه من عقيدة وعبادة ومعاملة وآداب وأخلاق ودعوة وتربية ومنهاج، يحب ما أحب ويبغض ما أبغض، ويفعل ما يفعل ويترك ما يترك، إلا ما كان في باب الخصائص، إلا ما كان في باب الخصائص، وهذه مسائل معدودة وقليلة خص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فالأصل فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه أنه يقتدى به، أنه يقتدى به، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: هذا أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الدليل. الآن هذا الحديث حديث عظيم، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ما أكثر الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تذرف أعينهم وتخشع قلوبهم لذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا وحده دليل على المحبة؟ هذا ليس وحده الدليل على المحبة الشرعية، المحبة النافعة. ما هي المحبة النافعة؟ ما هي المحبة الممدوحة؟ ما هي المحبة التي ينتفع بها أصحابها؟ هي في الاتباع، هي في الاتباع. أما رجل خرافي، رجل مبتدع، رجل لا يسير على سير النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي المحبة وهو مخالف لسنته وهو منابذ لطريقته وهو معادي لسنته عليه الصلاة والسلام، ليس فقط تاركا لها بل معادي لها، هذا واقع أهل البدع اليوم، أنهم يدعون المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وفي الوقت نفسه يحاربون ما دعا إليه ويتمسكون بما نهى عنه، يحاربون ما دعا إليه. تأملوا في طائفة الشيعة الرافضة وتأملوا في طائفة الصوفية، كيف أن هاتين الطائفتين تدعيان المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقاموا البدع، أقاموا الموالد، أقاموا الاحتفالات والمهرجانات بحجة الاحتفال بمولده أو بهجرته أو بليلة إسرائه ومعراجه أو بكذا وكذا، لكن انظروا هل هم يتمسكون بما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب إنهم يحاربون ما دعا إليه. ما هو الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعا إلى التوحيد الخالص، أن لا يعبد إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا تصرف العبادات إلا لله، وهم يشجعون الناس على الشرك بالله سبحانه وتعالى، يظهرون الشرك في صورة التوحيد وفي صورة محبة الصالحين واتباع الصالحين، ويصورون التوحيد بأنه شرك وبأنه تنقص للصالحين وبأنه خرافة وضلالة وبأنه جفاء وغلو وتشدد. وأيضا في جانب السنة، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ هل في أحد يأبى دخول الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التمسك بسنته، وهؤلاء يحاربون السنة، يسمون السنة وهابية أو يسمونها غلوا وتشددا أو يسمونها خرافة وبدعة، قلبوا الحقائق، جعلوا التوحيد شركا والشرك توحيدا والسنة بدعة والبدعة سنة، أشادوا القباب وبنوا الأبنية على القبور وتوجهوا إلى الأنبياء والصالحين، أنزلوا فيهم الحاجات وطلبوا منهم الطلبات وأيضا رجوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنهم مجدوا ما حقره الشرع وحقروا ما عظمه الشرع وخالفوا طريقته، فقل فيهم الخير وكثر فيهم الشر. فهؤلاء كذب في ادعائهم المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الميزان هو هذه الآية الكريمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا لا يعقل، أن الإنسان يدعي المحبة لشخص ثم يخالفه، يقول أنا أحب فلانا فيراه يمشي في جهة اليمين وهو يأخذ ذات الشمال، يراه يفعل شيئا يذهب يفعل ما يناقض يخالف هذا الفعل. الذي ينظر إلى هذه التصرفات يقول هذا كاذب، أمام الناس يدعي ويصرخ أنه يحب فلانا ثم يخالفه في أفعاله في عقائده في أفكاره، يقولون هذا كاذب، لابد أنه له مصلحة وله غرض، كيف تحب فلانا وأنت تخالفه وأنت تعارضه وأنت لا تسير على سيره، لا بد أن هناك أمر خفي. وهكذا الذين يدعون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفونه، يدعون محبة الله ثم يعصونه. قال الشاعر وما أحسن ما قال: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن هذا لعمري في القياس شنيع أو بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال القائل الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وكما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما كان ذاك في إمكاني؟ أتحب أتدعي حب الحبيب؟ ها أيش يقول؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما كان ذاك في إمكاني؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما كان ذاك في إمكاني؟ هل يتصور أنه يدعي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يحب أعداءه، يحب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما كان ذاك في إمكاني؟ هذا لا يتصور. فمن أحب الله أحب أولياءه وأحب شرعه ودينه، ومن أحب الله أبغض من يبغضهم الله، وأعداء ربنا وأعداء دينه وشرعه ورسوله. من أحب الله أحب المؤمنين الموحدين وأحب الصالحين، وأبغض الكافرين والمشركين لأنهم أعداء الله، ذلك جزاء أعداء الله النار. وكما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هؤلاء سماهم الله أعداء، سماهم الله أعداء. فلهذا بارك الله فيكم، يعني الميزان في معرفة الصادق والكاذب هو في الاتباع. فالذين يدعون ويزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يقتدوا به، وعليهم أن يتأسوا به، وعليهم أن يطلعوا على سنته ليتمسكوا بها. المسألة ليست دعاوى، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة تحملك على أن تتعرف على سيرته، أن تقرأ سيرته وتدرس سيرته وتدرس منهجه، تدرس ما كان عليه، لأنك تحبه، فينبغي أن يكون متبوعا لك، وينبغي أن يكون قدوة لك، وينبغي أن يكون إماما وأسوة لك. وهذا لا يمكن إلا بالتعلم، بدراسة سيرته، تدرس سيرته، تتعلم صلاته: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل يمكن أن تصلي كما صلى بدون تعلم؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى أن تصلي كما صلى، تقول: أنا سأصلي مثل ما صلى. هل يمكن هذا بدون ما تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فهذا يحملك على أن تتعلم الصلاة التي صلاها، وتتعلم الصيام الذي صامه، وتتعلم الحج الذي حجه، وتتعلم الأخلاق التي تخلق بها، وتتعلم المعاملة التي تعامل بها. فأيضا هذا أصل عظيم، هو تعلم العلم الشرعي الذي يجعلك حقا وصدقا من أتباع وأحباب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا نغفل عن هذا الأصل الأصيل، وهو المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الاتباع والاتساء والتمسك بما كان عليه.
قال الإمام الراوي رحمه الله: باب دليل على أن من إصرار الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابو بشار
Yeah.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره، رواية البخاري بالجزم حتى يحب لأخيه، هذه بالشك، هل قال يحب لأخيه أو قال يحب لجاره، فيها شك. أما رواية البخاري فهي بالجزم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم في أصل المحبة لإخوانك المسلمين. فلا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يتحقق أمر، وهو أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. من الخير، جاء في رواية النسائي: من الخير حتى يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير، سواء كان هذا الخير دينيا أو كان دنيويا، دنيويا أو أخرويا. أنت تحب لنفسك العلم، وتحب لنفسك الشرف، وتحب لنفسك الطاعة، وتحب لنفسك المال الحلال، وتحب لنفسك السمعة الطيبة، وتحب لنفسك السلامة من الفتن، وتحب لنفسك السلامة من الشبهات والشهوات، وتحب لنفسك كذا وكذا من الأمور، وتكره لنفسك الفتن أو الأسقام والآفات وكذا وكذا، فأنت لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. هذا يدل على كمال الإيمان، وهذا يدل على التواضع. فمن أحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه يدل على تواضعه، لأنه متواضع يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، بخلاف الذي فيه كبر فإنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، بل يحب أن ينفرد بجميع الخصال ويتفوق على الآخرين، ويحب أن الآخرين في الحضيض وهو يرتفع بإيمانه بعلمه بكذا بكذا. فكونه يحب لإخوان المسلمين ما يحب لنفسه، هذا أولا يدل على كمال الإيمان، هذا يدل على كمال الإيمان، وهذا يدل على التواضع، وهذا أيضا يدل على سلامة صدره، هذا يدل أيضا على سلامة صدره من الغش ومن الحقد ومن الحسد ومن الآفات والأمراض. فما يحب الشخص لإخوانه ما يحب لنفسه إلا إذا سلم من هذه الآفات، من الغش، من الحقد، من الحسد، فإن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن الغير، الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير، إما أن تزول عنه وتنتقل إليه، أو يتمنى زوالها وإن لم تنتقل إليه لأنه عنده هذه النعمة. رجل عنده سيارة، فجاره امتلك سيارة مثل السيارة، فيحسده يتمنى أن هذه السيارة تذهب عليه، هل تنتقل إليه هذه السيارة؟ لا، هو عنده نفس السيارة، قد يكون أفضل منها. الحالة الأولى في الحسد أنه يتمنى زوال النعمة وأن هذه النعمة تنتقل إليه، لأنه ما عنده هذه السيارة، جاره أو صاحبه امتلك هذه السيارة، فهو يتمنى أنها تذهب منه وتنتقل إليه، تذهب من عين هذه السيارة وتأتي إليه سيارة مثلها، قد يكون عنده أفضل من هذه السيارة، فهو يتمنى أن تزول هذه النعمة وإن لم تنتقل إليه، لأنه عنده هذه النعمة وأفضل منها. وبعضهم لا يحب للآخرين أن يكون عنده مثل هذه النعمة التي هو فيها، هذا أيضا مذموم، لأن هذا فيه اعتراض على قسمة الله، وفيه اعتراض على قضاء الله وقدره. والله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا حديث عظيم لا يؤمن أحدكم، يدل على أن من لم يحب لإخوان المسلمين ما يحب لنفسه فإنه ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب، فإنه ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم يدل على أنه إذا أحب لإخوان المسلمين ما يحب لنفسه أنه متواضع، يدل على التواضع، ويدل على سلامة القلب، ويدل على حسن الإسلام والإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يدل على أن المؤمنين كالجسد الواحد، وعلى أن المؤمن للمؤمن كالبنيان كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري. المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد في رواية مسلم الواحد. فهذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، إذا أحب لأخيه فهو يحب لنفسه، وإذا أحب لنفسه فهو يحب لأخيه، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، يحب أن يعاملوه بالشيء الجيد فهو لابد أن يعاملهم بالشيء الجيد. ما يصلح أنه يحب أن يحترم وهو لا يحترمه. قالوا من احترم احترم، ومن أعطى أعطي، ومن احتقر احتقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والله عز وجل يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فهذا حديث عظيم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيه الدعوة إلى تقوية أواصر الأخوة بين المؤمنين. هذه الأمور ما تأتي مع الفرقة، مع التنازع والتدابر، تنازع والتدابر والهجر والفرقة والبغائن والشحناء، هذه ما تأتي بهذه الأخلاق. هل يمكن مع الهجر والبغائن والشحناء والبغضاء أن يحب لهذا الذي هجره، لهذا الذي قطعه، لهذا الذي يغتابه وينم عليه، لهذا الذي يعاديه ويصارمه، هل يمكن أن يحب له ما يحب لنفسه؟ لا، لابد من خطوات قبل هذا، أننا نزيل آثار الفرقة والتقاطع والتدابر بين المسلمين. فإذا تقوت أواصر المحبة والأخوة فيصلون إلى هذه المرحلة العظيمة، أنك إيش تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. هذه مرتبة عالية، مرتبة عالية ما يصل إليها إلا من وفقه الله. من منا من وصل إلى هذه المرحلة أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه؟ هذا نادر، أندر من النادر، بسبب ضعف الإيمان فينا إلا من رحم الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما ذكر العلماء أن فيه دعوة إلى تقوية أواصر الأخوة والمحبة بين المؤمنين، فإذا تقوت هذه الروابط والصلات وهذه الأمور فإنهم يصلون إلى هذه المرتبة، أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه، يحزن لأحزانهم ويفرح بأفراحهم. هذا هو المؤمن الحق، وهذا هو المؤمن الكامل. إذا حزن أخوه بمصيبة فإنه يحزن لأجله، وإذا فرح أخوه بنعمة فإنه يفرح لفرحه. هذه كلها الأمور مرتبط بعضها ببعض. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الأخ كيف يعرف المسلم أن محبته للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من محبته لنفسه وماله وولده؟ وهل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف المطلوب من كمال الإيمان، أم أن إيمانه ينتفي عنه بانتفاء ذلك؟ أجيب عن الشطر الثاني، يعني انتفاء كمال المحبة تدل على انتفاء كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. فقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين يدل على أن من لم يكن كذلك فإنه ينتفع عنه كمال الإيمان الواجب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.